أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إعانة الظالم في غير المحرمات، وذكرنا أنه يظهر من بعض النصوص حرمتها كما تقدم ذلك في صحيحة أو رواية ابن أبي يعفور رحمك الله، ابن أبي يعفور. ولكن المصنف ذهب، رحمك الله، ذهب المصنف إلى أنه مجرد الإعانة غير كافية في انطباق عنوان التحريم، وإنما المدار على انطباق عنوان كون الشخص من أعوان الظلمة. فإذا عد الشخص من أعوان الظلمة ارتكب المحرم، وإلا مجرد الإعانة على بناء المسجد أو سد السدود وما شاكل ذلك فإن هذا ليس بمحرم. نعم، إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المسجد بحيث ينسب إلى الظالم فإن هذا المنصب محرم، يوجب أن يكون الإنسان داخلا في التلبس بعنوان أعوان الظلمة. فإذا الشيخ لا يقبل العمل بظاهر الروايات لا تعينهم على بناء مسجد أو أنه بل تعمل معهم في سد الساقية وما شاكل، هذا غير كافي في انطباق عنوان التحريم، بل المدار على انطباق عنوان كون الشخص من أعوان الظلمة. ولهذا ذهب المشهور إلى أن مجرد الإعانة، إعانة الظالم لا يوجب، مجرد الإعانة بما هي إعانة لا يوجب صيرورة العمل محرم. أما حرمة أعوان الظلمة هذا العنوان فيدل عليه مجموعة من النصوص، منها ما ورد في موثقة أو رواية السكوني. المصنف ما نقل هذه الرواية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين أعوان الظلمة، أين أعوان الظلمة، ومن لاقى لهم دواتا أو ربط كهكيسا أو مد لهم مدة أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم، فاحشروهم شنو معهم. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن عنوان أعوان الظلمة محرم، وذلك بلحاظ قوله فاحشروهم معهم، لأن بعض الأعلام شكك في الاستدلال مثلا بالصادر الذي يقول ينادى مناد أين أعوان الظلمة، يقول مجرد هذا التعبير لا يكشف عن حرمة العنوان. ولهذا هناك بعض الروايات اقتصرت على هذا التعبير كما مر علينا سابقا، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، يقول هو ذه التعبيرات مثل للحرمة، لأن هذه تدل على أن هذا العنوان مبغوض والمبغوضية أعم من الحرمة. ولكن التعبير في هذه الرواية فاحشروهم معهم بلا إشكال دال على شنه، دال على الحرمة، إن لم نناقش في دعواه الأولى مبحثي لا أقل، هذه الرواية واضحة الدلالة في قول فاحشروهم معهم، فإن هذا التعبير ظاهر بلا إشكال في أن هذا الأمر من الأمور المحرمة. هذه رواية تدل على حرمة الأعوان. رواية أخرى ما قرأناه في البحث السابق، وهي رواية ابن أبي يعفور، حيث ورد في الذيل: إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. وهذا التعبير ظاهر الدلالة على أن أعوان الظلم التلبس به محرم. هذه الرواية وهي رواية ابن أبي يعفور أو صحيحته قد بحثناها في الدرس السابق، يوجد فيها صدر ويوجد فيها ذيل. الصدر تذكروا، وهو أنه يقول ابن أبي يعفور: بل إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقلت جعلت فداك، ربما أصاب الرجل منا الضيق فالشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول؟ إلى أن قال كذا كذا: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، إن أعوان الظلم. هذه فيها صدر ذيل. تارة نجعل الصدر قرين على الذيل كما قربنا دلالتها في البحث السابق، فنقول بأنه ببركة الصدر مراده من أعوان الظلم إعانة الظالم على المباحات. تذكروا المطلب، إعانة الظالم على المباحات، فإن هذا يريد أن يبني البناء، هم بناء الظالم أعان، والنهر يكريه والمسنات يصلحها، مع ذلك طبقت الرواية عنوان أعوان الظالم، فهذه قرينة داخلية على أن المراد من الأعوان هو شنو؟ الإعانة. وقد تطلق تسامحا أعوان الظلم، خصوصا لولا الإلفات ما يلتفت أن فرق بين أعوان الظلم وإعانة الظالم. وقد نعكس ونقول بقرينة الذيل، حيث إن الإمام طبق عنوان أعوان الظلمة على مورد السؤال، وعنوان عون الظالم عرفا غير إعانة الظالم، فالإمام ناظر إلى مورد كون الشخص معمار للظالم يدعى إلى البناء، هي دعوة خاصة، يعني كأنه دعوة خاصة من الظالم بحيث يكون معمارا للظالم، مو مرة واحدة يبني، هو في شدة وضيق يريد أن يصير على العامل، هي مهنته، واضح، هو في شدة وضيق يريد أن يشتغل معهم، يدون اسمهم في ديوانهم، ولو أن يكون معمارا للظالم أو مما يصلح ويقوم بمملكة الظالم، مسؤول البلديات، مسؤول الزراعة، عبر عنها تعبيرات، النهر يكريه والمسنات يصلحها، وزير الصلاح البلديات ووزير الصحة، فيدون أنه هذا مما يقوي شوكة الدولة. يقول الشيخ، يظهر من كلمات الشيخ بأنه بلهذه الرواية بحسب لحاظ الذيل غاية ما تدل على أن الشخص إذا عد معمارا للظالم، واضح، بلي، أو عد مثلا أنه له منصب عند السلطان، هذا يكون محرم، وحينئذ تكون الرواية ظاهرة الدلالة على أن الشخص إذا كان من أعوان الظلمة بمعنى كونه منسوما من إليهم، منصبا من السلطان، بحيث يقال هذا عامر السلطان، هذا يكون أمرا محرما. وبهذا التقريب أن نجعل شنو؟ الذيل قرين على الصد، وأن المدار على الكبرى الكلية الموجودة في الذيل: إن أعوان الظلم في سرادق، شنو؟ أن عنوان عون الظالم في حد ذاته شنو؟ محرم، وإن كان العمل المتلبس به في نفسه شنو؟ محلل ومباح. العمل لهذا قلنا ما فصل في عوان الظالم، تذكروا يوم آخر درس عنوان عون الظالم مطلق، وإن كبل الرواية طبقته على العمل المباح. فإذا طبقت الروايات حرمة عنوان عون الظالم على العمل المباح يكون آكد حينئذ، وليس هذا فقط تمسك بالإطلاق. فيندفع الإشكال المذكور في كلمات بعضين وأشرنا إليه آخر درس، لماذا تتمسكون بدعوى الانصراف في عنوان إعانة الظالم ولا تتمسكون بالانصراف في عنوان أعوان الظلمة؟ وجه ذلك أن هناك قرائن داخلية في أدلة أعوان الظلمة طبقتها على العمل المباح، فلا معنى لدعوى الانصراف، نفس العمل مباح، بخلاف إعانة الظالم من حيث ظلمه. من حيث ظلمه، نعم شيخنا.
هذا شيخنا وانتم شوية خارج السياق، لكن أعوان الظلمة هذا العنوان ما ينطبق في لحظة واحدة، فهو يعني
لا يقولون هذا يتحقق بأحد محصلين، إما كثرة التكرار أو يكون منصبا من قبله كوزير.
في مورد كثرة التكرار،
نعم. الآن
لما يصدق عليه أعوان الظلمة بعد مدة من العمل، فهل الحرمة لآخر عمل بسببه صدق عليه أعوان؟ لو كل ما
تقدم آخر شيء، آخر شيء، بلي أخشى آخر شيء، متى من طبق عليه حرم من حين الانطباق. في الآن الأول، في الآن الأول لو شهد بالطلاق شهادته صحيحة عادل كان، إنما من حين تلبسه بواسطة عون الظالم حينئذ انطبق عليه عنوان المحرم،
فبعدها ما يصير
خلاص ما يشتغل بعد خلاص،
يعني قبلها
كل شيء ما أتى به عادل بعد، وصلاتك صحيحة وشهادتها بالطلاق صحيحة. أما لو قلنا كلها باطلة، شهادتها بالطلاق السابقة باطلة لأنهم فاسق يتبين، لا هم يقولون متى ما تلبس وصدق عليه عنوان عون الظالم، أما قبله فلم يرتكب محرم،
يعني له أن يحرم،
يعني يحرم على الإنسان أن يتلبس بالعنوان. هو الشيخ العظم يقول هذه من باب أنه مو كثرة التكرار،
لا بعدين توصل إلى،
لا مو كثرة التكرار، أنه معمار الظالم، من باب أنه شنو المنسوب، يعني المنصب من وزير الظالم، مو من باب ناشئ من كثرة التكرار، لأنه قلنا بأن صدق عنوان الظلمة يصف لو خلاه وزير يقال حتى لو ما سوى شيء، هذا عرفا من أعوان الظلمة خلاص. هذا من هالباب، يعني من هالباب مو من باب التكرار. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في رواية الكاهلي: من سود اسمه في ديواني ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وتكملتها: ومن سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا. ولد سابع كما قالوا من باب التقية، ولده بني العباس مقلوبة، بلي ولد ولد من سود اسمه في ديوان ولد عباس، يعني بني العباس، بني العباس. ومن الواضح أن التسويد، تسويد الاسم، معنى أن الشخص تحت الطلب، صحيح؟ تحت الطلب، ومتى ما أمر يأتمر، وهذا عرفا يوجب انطباق عنوان كون الشخص من أعوانهم، لأنه اسمه مسود في ديوانهم، ويكون عادة من يسود الاسم في الديوان إشارة إلى أنه بعد خلاص تحت طلبهم، تحت شنو، مقول شوكتهم، مقول أمارتهم، فيستفاد منها أنه لأنه عرفا كون الشخص من أعوانهم. إذ الرواية وإن عبرت عن تسويد الاسم إلا أنه من الواضح عرفا أن تسويد الاسم بما هو تسويد ليس له موضوعية، وإنما العرف يقول تسويد الاسم مبغوض لأن الشخص من أعوان الظلمة، ولهذا تمسك بها الشيخ لإثبات حرمة هذا العنوان. واضح الفكرة؟ وإلا يعني لازم إحنا نقول إن النكتة العرفية لحرمة التسويد هو كون الشخص من أعوان أب الظلمة. خب. ولا ينبغي الوسوسة كما بعضهم استظهارات صارت عجيبة يقول لك أنه حشره الله خنزيرا مثلا أو مو ظاهر في الحرمة. يعني شو يدخل الجنة خنزير؟ حشره الله خنزيرا يقول لا تعبير كناية عن المبغوضية. هذا استظهارات بعيدة يلقي هذا العرف. بلا شك أن العرف المتلقي لهذه النصوص من سول اسمه بل حشره الله يوم القيامة خنزيران. فعلا نهبع كملت لوح الشكك كملت من سول اسمه في ديوان الجبارين شنو؟ بل عن ولد فلان حشره الله يوم القيامة شنو؟ حيرانان. وأيضا الظاهر أن ليست المسألة قضية خارجية وهو أن الشارع إنما في هذه الرواية لخصوصية في بني العباس في ذاك الزمان يرى أن تسويد الاسم في حد ذاته محرم وهذه قضية خارجية لا يحرز انطباقها على مطلق عنوان الظلمة. الظاهر أن الحيثية التي أوجبت المبغوضية في بني عباس هو كونه من أعوان الظلمة فلا فرق بحسب الظاهر العرفي بين هذا المورد وبين غيره فاحتمال الخصوصية أو القضية الخارجية بعيد بعيد. نعم الرواية من حيث السند ضعيفة حيث إن في سندها ابن بنت الوليد ابن بنت الوليد ابن صبيح الكاهلي ابن بنت الوليد ابن صبيح الكاهلي وهو لم يوثق. هذا الرواية كان رابعة ثالثة تامة. الرواية الرابعة من اقترب ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله. فتدل هذه الرواية على أن التقرب من السلطان الجائر محرم وكون الشخص من أعوان الظلمة عرفان يقال عنه أنه اقترب من السلطان الجائر حتى صارت لصقته بل حتى صارت علقته معه أنه من أعوانه ويقترب نزل من هذا. خب ليس هو الاقتراب المادي حسب الظاهر كما هو هذا الاقتراب المعنوي بحيث يكون الشخص من أعوان هذا الظلمة. نعم قد يقال بأنه التعبير بالتباعد عن الله أعم من الحرمة لأنه يتناسب أيضا مع المبغوضية فإن من فعل المبغوض فقد تباعد عن الله أيضا غايته أن هذا التباعد كان لا يقتضي من الله العقوبة ولا استحقاق العقوبة. فالتعبير بالتباعد التباعد بل أعام ولعل الرواية في مقام التحذير واضح في مقام التحذير أن الإنسان لا بل لا يحوم لا يحوم حول الحمى قد يكون موجبا للسقوط شنو للسقوط في ماذا في المحرف المحرمات مثل ما اقترب الإنسان تحت الشبهات واضح نظير بل من اقترب تحت الشبهات أو من حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها. إذا غضضنا النظر عن الارتكازات المتشرعية التي نريد أن نعملها ولا ترسخ في الارتكاز بغض النظر عن الارتكاز هذه التعبيرات البلية التعبير عام
على
باب
السيد المخوئي يمكن استفاده
يقول كناية يقول إرشاد تارة نستظهر المبغوضية المولوية صحيح فنتمسك بالمبغوضية المولوية ولم يرد الترخيص كذا تارة نقول التعبير من أول الأمر ليس ظاهرا في المولوية إرشاد أو يحتمل الإرشاد الإرشاد إلى أن الشارع لا يريد أن تتقرب لأنه مظنة الوقوع في المحرمات فما احتمال الإرشادية خب بعد ما يتنقح موضوع حكم العاقل لإثبات الحرمان ولأنه يقال أنه في مبغوض ومورد الترخيص وكذا. الرواية الأخيرة، وهالرواية هم ضعيفة السند، نعم رواية ضعيفة السند. الرواية الأخيرة أيضا النبوي الضعيف قال إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله. والكلام والكلام هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب. إذن لا إشكال أن كون الشخص من أعوان الظلمة أمر محرم شرعا لما ذكرناه، وهناك أيضا نصوص أخرى ما ذكرها المصنف لإثبات المطلب. قال بل لكن بل والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا إنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المسجد بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما. ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وقوله ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله، وعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها. فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث الإعانة على المباحات، فهل يجوز العمل مع الظالم ولو بأن يحقق عنوان الإعانة ولكن في المباحات إما تبرعا أو لأجرة؟ وقد وقع الخلاف في فهم عبارة الشيخ، هل أن الشيخ يتكلم عن الإعانة في غير المحرم كالإعانة على المباحات كما شرح كلام كثير، أو يتكلم عن العمل للظالم في المباح بحيث حتى عنوان الإعانة لا تتحقق؟ واضح البحث؟ تعمل بحيث لا يحقق عنوان الإعانة للظالم، مجرد عمل بأجرة أو عمل تبرعي بحيث لا يقال أعانه، عنوان الإعانة لا يتحقق أصلا عرفا. فهل مراد الأول أو مراد الثاني؟ بل كثير من الأعلام إنما تعرضوا لكلام الشيخ بلحاظ الأول وعقدوا البحث في الإعانة، إعانة الظالم على المباحات. ولكن هذا التفسير يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه قد عبر الشيخ الأعظم عن الإعانة في غير المحرمات بقوله معونتهم في غير المحرمات في أي صفحة؟ في صفحة 54. والظاهر أن مراده من معونتهم في غير المحرمات صفحة 54 مو كون من أعوان الظلمة، لأنه بعد ذلك علق قال لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم، ثم قال والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان. فالظاهر أن بحث هناك معونتهم في غير المحرمات الذي قال المشهور بعدم حرمتها وقيدوها مراد من المعونة بأي معنى؟ الإعانة. وتمسك لا تعنهم في بناء مسجد، واضح، وتمسكنا بصدر ما أحب أن عقدت لهم عقدة كذا. فالظاهر أنه قد تقدم منه البحث في الإعانة على غير المحرم، الذي قال أن المشهور ذهبوا إلى القول بعدم الحرمة وقيدوا الإعانة بكونها في الظلم في قبال في قبال في قبال غير المباحات يعني. هذا شيء. شيء آخر هي عبر بالعمل. قال وأما العمل للظالم في مباحات، شوف عبارة، من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا أن يعد من أعوانه، من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا أن يعد من أعوانه. فهو قاعد يبحث عن مورد ما يتحقق عنوان بلي معونة الظالم ولا الإعانة يعني معينا له. فبناء على تفسير عبارة الشيخ بأن مراده من العمل للظالم في المباحات الإعانة، وش قصد أجل من غير أن يعد معينا له؟ تفتي مطلع؟ فالظاهر من عبارة الشيخ هنا بهاتين القرينتين أن كلامه في العمل، العمل للظالم وإن لم يتحقق عنوان الإعانة عرفا. حيث إن الشيخ قلت يصير عمل ما يصير إعانة، بل الشيخ في بحث الإعانة على الإعانة على المحرمات في مسألة بيع العناب لمن يعلم أنه يملك، ذكر أربع صور وفي بعضها منع انطباق عنوان الإعانة أصلا. بعد ما ندخل في الصور راجعوا هناك، هناك بعض الصور خصوصا في مورد إذا كان المكلف نسبته نسبة عدم المانع ونسبة المقتضي ولا نسبة الشرط أو الشرط غير المنحصر، في بعض الموارد هناك منع من انطباق عنوان الإعانة. فالظاهر أن محل كلام الشيخ هنا هو العمل مع العمل للظالم في المباحات وإن لم ينطبق عنوان الإعانة. ولهذا مثلا بعض هناك ذكر أنه لو كان الشخص متوفر له عدة طرق ولا يتوقف حصول الفعل على هذا، هل ينطبق عنوان الإعانة أو لا ينطبق؟ بعضهم شكك في انطباق عنوان الإعانة. هذا الشخص يستطيع أن يشتري الخضار من 10 أشخاص، جاء وقال بعني الخضار فباع، هل يقال أعانه؟ هل يقال أعانه على المباح؟ لا معنى لانطباق عنوان الإعانة في مثل هذه الموارد. واضح فكرة؟ إذن نعم لو كان منحصر قد يقال أعانه على المباح، أما مع فرض سعة البدائل انطباق عنوان الإعانة محل إشكالين. إذن محل البحث في العملي للظالم في المباحات من غير أن يعد معينا له فضلا أن يكون من أعوانه. ذكر الشيخ الأعظم بأنه مقتضى القاعدة الأولية في المقام عدم الحرمة، وذلك للأصل، فإن مقتضى الأصل الأولي في الشبهات التحريمية هو البراءة، هذا من حيث الحكم التكليفي. ومن حيث الحكم الوضعي لو عقد معه عقد إجارة مقتضى الأصل اللفظي أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراضي، فمقتضى الأصل اللفظي المحكم في المقام هو شنو؟ هو الصحة. وإن كان مقتضى الاستصحاب هو الفساد، استصحاب عدم ترتب الأثر عدم النقل والانتقال، ولكن هذا الأصل محكوم بالعمومات العامة وهو الدليل اللفظي الدال على ماذا؟ الدال على اللزوم وعلى الصحة كأوفوا بالعقود وما شابه ذلك. إذن مقتضى الأصل في المسألة جواز العمل مباح، فلا فمن يدعي حرمة العمل يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مخرجين. هنا يقول الشيخ لا يوجد مانع من الرجوع إلى الأصل على بعض الأخبار تمسك بها لإثبات أن العمل للظالم في المباحات محرم. العمل للظالم في المباحات محرم، وإن لم ينطبق عنوان الإعانة، حتى لو بنينا على أن الإعانة مثلا كذا، فهنا نقول العمل محرم. شنو الأدلة؟ تمسك هنا بعدة أدلة. الدليل الأول صحيحة ابن أبي يعفور التي قرأناها مرارا وتكرارا بدعوى التمسك بالصادر، يدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فهذه الرواية دلت على أن العمل للظالم حتى في المباحات بل أمر محرم. ناقش الشيخ الأعظم في هذه الرواية بأن الوارد فيها، هل تريدون أن تتمسكون بالصاد أو تتمسكون بالذيل؟ فإن أردتم الثاني وهو الذيل فهو واضح الفساد، لأن الذيل الذي ورد في عنوان أعوان الظلمة، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق، فلا يمكن التمسك بالذيل. إن أردتم أن تتمسكون بالصاد بدعوى أن الرواية تضمنت مطلبين، المطلب الأول مثلا حرمة العمل، والمطلب الثاني الإشارة إلى حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة، وهذان مطلبان مستقلان تعرضت لهما الرواية. فنحن نقول بأنه لو وضعنا يدنا على الصد فلا يوجد فيه ما يدل على التحريم، التفتين صد، لأن الوارد ما أحب أني عقدت، وما أحب بل إن لم يكن ظاهرا في الكراهة كما يرى الشيخ ظاهر في الكراهة، فلا أقل ليس ظاهرا في الحرمة، إن لم يكن ظاهرا في الكراهة لا أقل لا يكون ظاهرا في الحرمة، بل هو أعام. وعلى مبنى الشيخ وغيره لا يرون التمسك بحكم العقل إثبات الحرمة، فما ينفع أنه نقول مبغوضية، وكل مرة نجيب الحكاية مبغوضية وما أحرزنا الدرق مقترا بالترخيص فننتزع الحرمة.
تمشي حتى في تعبير
إلا إذا احتملنا الإرشادية، ولا نحتمل بل تأتي إلا إذا قلنا ظاهر في الكراهة ما أحب، هو يقول مو ظاهر في الكراهة أعام، تارة نستظهر من التعبير الكراهة خب خلاص بعد، تارة نقول لا أعام مطلق المبغوضية، نقول مطلق المبغوضية تأتي بل في كل مورد استظهرنا منه مطلق المبغوضية كذا. إذا عندنا أصل أول وهو ظهور المقام في مقام ظاهر الصيغة أو ظاهر التعبير، إذا كانت صيغة فظاهر الصيغة هو المولوي، إذا ماكو صيغة نقول ظاهر المقام، حيث إن المتكلم مولى ظاهر أن المولى يتكلم أنه في مقام إعمال المولوية، فإذا في لفظ ما نحتاج ظهور مقامه، نفس اللفظ صيغة الأمر موضوعة ظاهرة في الوجوب يعني المولوية طلب المولوي، إذا ما في صيغة ما أحب لا ينبغي كذا وكذا نقول بل نقول مقام نتمسك بقرينة المقام. ثم إن الشيخ الأعظم يقول حتى لو جعلنا الصادر قرينة على الذيل فإن الظاهر أو يحتمل عرفا أنه عندما قال المولى في الذيل إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من النار، تنبيه المكلف على أن القرب مع الظلم والمخالطة أمر مرجوح موجب لا أقل صيرورة الإنسان بعد فترة تحت عنوان محرم من حيث يشعر أو لا يشعر، واضح فكرة؟ فالشيخ الأعظم يقول أن الذيل دليل، الذيل بحسب الظاهر ليس من باب المولوي بل تنبيه على أن القرب إلى الظلم والمخالطة معهم أمر مرجوح، لوضوح أن مجرد العمل الواحد والعمل مجرد أنه يعمل مرة ومرتين ليس ينطبق على بعنوان أعوان الظلمة. فليش يطبق أعوان الظلمة؟ يقول هذا الظاهر أنه من باب التنبيه، ترى التفتوا، إنما أنا أبغض لكم ذلك لأن هذا مدعاة للوقوع في أمر محرم، إن أعوان الظلمة. واضح واضح الترابط العرفي بين الصدر والذيل. إذا الإمام قال ما أحب مبغوض، ليش مبغوض؟ وحق ليش مبغوض؟ قال إن أعوان الظلمة. فهذا تنبيه على أن الدخول في مثل هذه الموارد موجب لعرضة كون الإنسان في معرضية الوقوع تحت عنوان أعوان الظلمة. ولا أقل من احتمال ذلك عرفان، فإن هذا حينئذ مانع من التمسك ماذا بهذه الرواية لإثبات الحرم عن حرمان. هذه الرواية الأولى وما فيها. ولهذا قال، خل نقرأ أنه في كتاب الرواية قام ناقش. قال بل وأما العمل للظالم في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك في المباح فضلا، يعني ما يدخل تحت عنوان 54 معونتهم في غير المحرمات، فضلا من أن يعد من أعوان الظالم. فضلا بقى واضح أن أعوان الظالم قال أوضح منه، ما يطبق عليه إعانة فضلا من أعوان. فالأولى عدم الحرمة للأصل وعدم الدليل على الحرمة على ظاهر بعض الأخبار. ظاهر سيناقش الظهور، يعني ظاهر أولي، يعني ظاهر بدوي، مثل رواية ابن أبي يعفور قرأناها، افتح صفحة 58. أما الرواية الأولى فلأن التعبير فيها، يعني مباشرة تبين تتمسك بالذيل أعوان ما يفيده الصاد، التعبير فيها في الجواب بقوله ما أحب ظاهر في الكراهة. وأما قوله هي بالفعل قرينة الذيل، وأما قوله إن أعوان الظلمة فهو من باب التنبيه، مو مولوية، من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم مرجوح، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين خصوصا مع الاضطرار معدودا من أعوانهم. هذا هي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية محمد بن عذافر عن أبي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا ربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال فوجم أبي، يعني الولد كان موجود، فوجم أبي، الولد يقول فوجم أبي، يعني محمد بن عذافر يقول عن أبي، قال فوجم أبي. فقال له أبا عبد الله لما رأى ما أصابه شاف كلش بعد بيموت، قال أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به. قال محمد له الولد فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات، شعر المجلود، فما زال أبي بل مغموما مكروبا حتى مات، مات من وش من الكرب من الكربة بعد هالغمة، قلبه حي كان يعني واضح، فوجب كذا. خب والكلام في هذه الرواية تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما من حيث الدلالة فإن الرواية دلت على أن التعامل مع الظالم أمر محرم وأنه منهي عنه، ولم يقل الإمام بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع في أمر محرم أصل التعامل، فكأن الرواية تقول متى ما تحقق عنوان التعامل مع الظالم أي العمل معه فهو أمر محرم أمر مبغوض. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن الرواية محل إشكال واضح. أولا لم تبين الرواية خصوص ما هو التعامل الذي كان بين عذافر مع أبي أيوب وأبا أبا الربيع. هذه قضية خارجية. بلغني يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب، تعامل في وجه قضية خارجية ما ندري. فحيث إن الرواية لم تحدد نوع التعامل، فلعل التعامل كان التعامل مع المحرمات أو التعامل مع شنو، معه في الظل. هذا إشكال. إشكال آخر، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ الظاهر من هذا من كلام الإمام أن نحو هذا التعامل الذي كان بينه وبين أبي أيوب وأبي الربيع نحو ينطبق عليه أن الشخص معدود من أعوان الظلمة، خصوصا أن تعامل يعني مرة يعني قوي تعامل، إشارة إلى معنى استمرار، فكأن هذا حصلت عنده معاملة مستمرة حتى انطبق عليه أن الشخص من أعوان الظلمة، فهذا أيضا بريء. إشكال ثالث ذكره بعضهم، هل شق قليل مجرد أن ينادى يوم القيامة أنه من أعوان الظلمة هل يوجب الحرمة أو المبغوضية؟ مثل لو شخص قال يوم القيامة ينادى، فإن يقول الإنسان المؤمن لا يقبل أن ينادى يوم القيامة يا مضيع المستحبات مثلا يا مثلا عناوين، فإنه مثلا بعض العناوين يا مقصر في كذا، نحو من التقصير. نفس النداء عليه يوم القيامة بهذا النداء، هل يكشف على أن هذا الأمر محرم عند الشارع أو تعبير يتناسب مع المبغوضية؟ وش تقولون؟ لو العرف يقول لا يا أعوان، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة، بغض عن ارتكاز المتشرع أن أعوان الظلمة حرام، لبس التعبير يقول فما حالك إذا نودي بك يوم القيامة يا مقصر في حق آل محمد مثلا. بل هذا التخويف
نعم.
ذاك عكسها، قال أخوفك بما تخوفني، ياها مبغوضية تخويف، من باب التخويف.
يعني شفنا بالقلم المصدر العقلي صحيح.
نعم. فعلي.
وعرفاً واحد يقول ترى من أعوان الظلمة وفي زمن الإمام.
شيل ارتكاز. ما عندي ارتكاز أن أعوان الظلمة حرام. بس ينادى بك يوم القيامة يا أعوان الظلمة يا أعوان الفسقاء يا كذا، هل هذا مجرد المنادات به ظاهرة في الحرمة؟
ارتكاز الحرمة شيخ. أقصد ارتكاز.
تعبير أن هذا يدل على الحرمة،
يعني أنت ترى فلان أنت من أعوان الظلمة، هذا التعبير وكل هالآثار ترتب بكل الموضوع كراهية.
إذا نولي بك في يوم القيامة يا من لم تعطي حقوق أستاذك مثلا، يا من لم تعطي حقوق جارك، يا مضيع حق الجار، هل هذا يعني أن حقوق الجار واجب مثلا؟ أو أنها الإشارة إلى المبغوضية؟ عليها استظهار، كل واحد استظهار، أنت ما تستظهر، أنت راحتك
تستظهر المبغوضية،
ما لك علاقة بي. أعوان الظلمة دخلنا ارتكازات، هل نفس النداء عليه؟
ارتكاز ما نشر عليه يعني أعوان الظلمة، يعني ما ربطه بعنوان قبيل مضيع حق الجار أو الأستاذ، يعني شيخ التعبير ظلمة
إعانة الظلم، مو ظالم، إعانة الظالم، يا أشباه الظلمة.
في هذا الجو، في جو زمن الإمام الصادق عليه السلام، استظهر التعبير يعني
ارتكاز، يعني
ارتكاز عرفي، مو ارتكاز يعني
إعانة الظالم على المباح مو حرام، إذا شلنا مباح الحين، إعانة الظالم على المباح مو حرام، بحث الأمر المباحات. لو واحد ينادى يوم يا معين الظالم على المباح عليها خلاف الاستظهار موجود كثير من الأعلام بلا إشكال استظهار الحرمة ولكن البعض شكك في استفادة الحرمة من هذه التعبيرات عليها. هذا هو بلحاظ الأدل. إذن الرواية غير تامة الدلالة لإثبات أنه شنه لإثبات لإثبات أن بل أن المعاملة أو العمل مع الظالم في المباحات أمر محرم ويظهر من الشيخ ترى التشكيك حتى في إثبات الحرمة يعني يظهر الشيخ الإشكال الثالث. شوف العبارة لاحظوا عبارة الشيخ العظم صفحة 59 قال وكذلك يقال في رواية عذافر وشأن كذلك يقال أن ظاهرة الكراهة وأن فيها تنبيه على أن القرب إلى الظلم والمخالطة معهم أمر مرجوح واضح كما قلنا في الرواية الأولى أنها ظاهرة في الكراهة والتنبيه على أن القرب إلى الظلم والمخالطة معهم مرجوح يقول وكذلك يقال في رواية أخوفك بما خوفني الله تخويف أو أنه يا أعوان هي مجرد النداء تفتي مطلع فش يقول وكذلك يقال يعني الشيخ لا يستظهر شنو لا يستظهر قوله في الحرمة ما احتمال هي إشكال اللي ذكرت إشكال كان إشكال الأول أن ما بينهم التعامل لمع احتمال أن تكون معاملة عذافر مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون معدودا من أعوانهم وعمالهم خصوصا مع قرينة ينادى بك ينودي بك في أعوان أب الظلمة وتعامل ظاهرة في الاستمرار هذا دلالة أما سندا فهذه الرواية في سندها سهل بن زياد وكذلك عذافر ولد أب محمد بن عذافر محمد بن عذافر ثقة إلا أن أبيه لا توثيق له ولكن قد يقال بعض التخلاص بأنه لا يهمنا الأب لأن الظاهر أن الابن موجود كان موجود في الواقع حيث إن الابن يقول فوجم أبي وجم أبي كان موجود يعني معهم فالظاهر أنه كان حاضرا للواقع ويشهد بأن أباه قد وجم ولهذا بعضهم استغرب يعني فيه شيء كلام في بحث الرواية أنه اللي نقل إلينا فوق قال لي أبو عبد الله يا عذافر بلاني أنك تعامل أبا أيوب فما حالك إذا نريد قال فوجم أبي تعبير يعني انتقل من الأب إلى من إلى الإب خب إذا كان الإبن موجود كان المناسب أنه فوجم أبي أنه قال أبو عبد الله لأبي يا عذافر بلغني أنك تعامل فوجم أبي ولهذا بناء على أن المقطع الأول قد نقله الأب ولم ينقله الإبن غاية ما نقله الإبن أن أباه قد وجم لقول من الإمام لكن ما هو الذي قاله الإمام ترجع المشكلة ما هو الذي قاله الإمام لمحل الاستشهاد هل الذي قاله الإمام أنك تعامل فما حالك إذا نودي بك أو أن هذا صمها بصدوره ومحل الاستدلال كان تعامل أبا أيوب وأبا الربيع كان الاستدلال متوقف على هاي تعامل ولهذا ترجع المشكلة في محل الاستدلال ومجرد أن الابن قال فوجم أبي وكذا قال فقدم أبي فما زال مغموما كذا لا يرفع المشكلة فالمشكلة في سهل ابن زياد موجودة وكذا في الابن
شيخنا هم ذيل الرواية قال محمد
بلي قال محمد بعدين فقدم أبي له الولد
كلام شيخ الأعظم يعني
لا 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 هو الرواية
زين قال محمد يعني يقول عن نفسه
أو الراوي عن محمد الأكبر يقول قال محمد اللي روي قال محمد فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. إذن هذه الرواية على كل حال محل إشكال سندي ودلالي. الرواية كم؟ الثالثة رواية صفوان الجمال. هذه خطباء بعد الرواية لازم رواية صفوان الجمال خلنا نقرأها. قال دخلت على أبي الحسن الأول فقال لي لم ترد الأول في بعض النسخ كذا فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا فقلت جعلت فراك أي شيء أو أي شيء قال عليه السلام إكراؤك يعني التأجير جمالك من هذا الرجل يعني هارون قلت والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو ولكن أكريته في المستحبات لهذا الطريق يعني طريق مكة وهم ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني فقط أنا أجر إليه. عرفان هل يقال أعانه؟ عرفان هل يقال أعانه؟ لا يقال أعانه في المورد. عرفان لا يقال أعانه مجرد أجرني سيارة أجر السيارة أعطاه سيارة ولا يمشيها ولا شيء هل يقال أعانه على وصول إلى طريق مكة؟ هذه مقدمة جدا بعيدة انطباق عنوان الإعانة بعيد هو يعني بلي كارك بلي عمل معه تعامل معه أن أنشأ عقد الإجارة معه أما أعانه على الوصول إلى مكة بلي هذا عرفا لا يقال ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني فقال لي يا صفوان أيقع كراؤك عليهم أي هل تعاملهم أو تعامل شخص ويعاملهم أيقع كراؤك عليهم قلت نعم جعلت فداك قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك يقول كل أجرة لا. قلت نعم قال من أحب بقاءهم فهو منهم من أحب البقاء فهو منهم أحب البقاء يعطون الأجرة حق فلوس يقول من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار تتضرهم تبيشون حتى يعطونك آخر شهر أجرة تتعبان تشتغل يقول هالمقدار شنو هالمقدار كان منهم وكان وروده إلى النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخر يسب الموضوع. إذا عند الجمال يقول لي تعال ها ليش أنت ليش ما تقبل أجرنا قام سوى قام فسق يعني خلاص بعد من تراحت. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها فبلغ ذلك إلى هارون الرشيد بعد فدعاني فقال يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك قلت نعم قال ولم قلت أنا شيخ كبير وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال أو لا يفون بالأعمال قال هيهات هيهات أتقص علينا إني لأعلم من أشار عليك بهذا إنما أشار عليك بهذا موسى بن جعفر قلت ما لي ولموسى بن جعفر قال دع عنك دع هذا عنك والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. ترك عنك ما في الحكي ما في لولا حسن صحبتك لقتلتك. فهذه الرواية تدل على أن مجرد التعامل معهم بإنشاء عقد إجارة أمر محرم وإن لم ينطبق عنوان الإعانة معه على المباحات نفس العمل محرم. أجاب الشيخ عن ذلك بأن رواية صفوان لا تدل على أن نفس المعاملة هي بما هي معاملة محرم، وإنما المحرم حب البقاء، من أحب بقاءهم فهو منهم. فالمبغوض ليس إكراء الجمال، بالعكس هذه الرواية على الخلاف أدل، يعني ليس المحرم والمبغوض هو إكراء الجمال، المبغوض هو حب البقاء، ولهذا لا شخص حب بقاءهم بدون أن يكون يكرههم ولا يتعامل معهم، نفس حب بقائهم بل محرمون لأنه من كان ولمن أحب بقاء فهو منهم. فالمحرم هو حب البقاء لا أصل التعامل، وحينئذ لو تعامل معهم ولكن ما أحب بقاء كما لو تبرع، كما لأن البحث قلنا أول ما كان تبرع أو لأجراء، كما لو تعامل معهم بتبرع فما في حب البقاء، واضح؟ فبل فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تدل الرواية على التحريم. ولهذا قال صفحة 59: وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة، بل من حيث هي محبة بقائهم وإن لم تكن معهم معاملة. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءهم، كذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.